الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان حتى قيام يوم الدين. كما قلنا في بحث الضد ان نقاط البحث ثلاثه. النقطة الأولى توضيح ثلاثة مفردات، وقد مر الكلام فيها مفصلا. النقطة الثانية الكلام في الضد العام، وهل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام أو لا يقتضي النهي عن الضد العام. قلنا الضد العام يعني النقيض، هل يقتضي النهي عن النقيض بمعنى أن تصلي مقابلها لا تترك الصلاة؟ يصير ترجمة الحرفية الصلاة ترجمته لا تترك الصلاة، هل الأمر يقتضي ذلك؟ قلنا رأيه هو شنو؟ لا تقتضي. ليش؟ لأن النهي أعم أن يكون نهيا مولويا استقلالي أو نهيا مولويا تبعي غيري، على كل تقديرين إنما يكون في المورد الذي بحاجة إلى داعوية، وأما في المكان الذي الداعوية موجودة ولادة مثل هذا النهي مضرة، لأن تحصيل حاصل وخبيح على المولى أن يقوم بمثل هذا العمل. نعم الجماعة غيرنا قال بالاقتضاء، واختلفوا بعد قولهم بالاقتضاء على أقوال أربعة. فمنهم من قال بالاقتضاء وأثبت الاقتضاء على مستوى الدلالة المطابقية، ومنهم من قال بالاقتضاء وقال على مستوى الدلالة التضمنية، ومنهم من قال بالاقتضاء والتزم على أساس الدلالة التزامية، ومنهم من قال بالاقتضاء وقال على مستوى الدلالة، إما يعني الدلالة بالمعنى العام، إما أن يكون ذات البين بالمعنى العام أو غير ذلك. أما إحنا ما قلت ما قلنا نفس الشيء راح أقوله بس حتى أقدر الأمر هو صلي، فإن الصلاة وإن كان يلازمها عقلان لقانون استحالة اجتماع النقيضين، المنع عن الترك ولا يلزم اجتماع النقيضين، يعني كلما آمرك بشيء معناه أنهاك عن ضده. ليش؟ ولا إذا كان هم هو موجود هم ضده موجود مع النقيضة، قلنا ضد العام بالسلام ضد العام يعني شنو قلنا؟ نقيضة. إذا هو موجود النقيضة موجود شو يصير؟ اجتماع النقيضة. وأنا ندري من أوضح الواضحات استحالة اجتماع النقيضة. فإذا أمر وأمر يعني النقيض ما موجود، النقيض ما موجود يعني النهي عن الشرك، النهي عن الضد، النهي عن الشرك. أكرر التفت لهذه الخصوصية، هذا ما مشيت إليه الشيخ حتى نوضحها بعد بنحو أكثر. آخر أقول إحنا وين جاي نتحدث؟ فضد العام. ضد العام شنو يعني؟ نقيض. نقيض يعني شنو؟ إذا قلت أنه أكو هنا شيء يعني شنو؟ يعني عدمه غير موجود، هو مشي نقيضه، ولازم اجتماع النقيض. نقيض الصلاة ترك الصلاة، فلما أقول أكو أمر يعني نهي أطلع على الصلاة، أكو نهي على الصلاة، إلا أن هذا النهي شو نسميه؟ دير بالك هو لازم، فإذا من الأمر بالشيء يلازمه المنع عن الترك ولا لا؟ يلازمه النهي عن الترك والمنع عن الترك، لكن يلازمه المنع لا منع، هذا المنع الشرعي لو المنع العقلي. يا ليش منع عقلي؟ يعني منع متولد بسبب قانون استحالة اجتماع النقيضين. ومع وجود المنع العقلي. فالزاجرية منع، النهي شنو هو؟ المنع. والمنع شنو هو؟ الزاجرية. فإذا أخذ زاجرية، لكن زاجرية عقلية، فلماذا الشارع بعد ذلك يأتي بزاجرية الشرعية؟ فهو من التعليق. هذا عندك مع بعضه. هذا المطلب الأول. بعد ذلك ندخل في المطلب الثاني. دخل أطبق لك المطلب الأول حتى نكتب منه، ندخل في المطلب الثاني وهو ضد الخاص. يلا شيخ هذا كتاب عادة
هذا بس اتباع
على الضد العام. أول شيء يقول القدماء من الأصحاب اتفقوا على الولادة وإن اختلفوا عن طريق لقاء الولادة، فمنهم من قال بالمطابقة ومنهم من قال بالتقوى ومنهم هاي نقطة الأولى. لم يكن اختلافهم يعني اختلاف القدماء فالضد العام من أي جهة ما في خلاف؟ من جهة أصل الولادة، من جهة أصل الاختراء وعدمه. يعني أي شنو من جهة الاختراء وعدمه؟ إذ أنهم كانوا يقولون كلهم بالاختراء بالولادة، فإن الظاهر منهم جميعا متفقون على الاختراء. إذن وين مشكلتهم؟ في لقاح الاختراء، كيفية الاختراء، وإنما اختلافهم في كيفيته. فاختلفوا على أقوال أربع، لكن اختلافهم في الكيفية اللقاح. أما إحنا اختلافنا معهم شنو؟ أصلاً ما ولادة، مو إحنا ولا إحنا فرقنا عنها، إحنا نقول ما ولادة، هم يقولون أكو ولادة، لكن اختلفوا
في الكيفية.
تفهم؟ فقيل الآن أول خوف أن الولادة اللقاح واللقاح العينية، أي المطابقية، العينية المطابقية نفس الشيء، أنه على نحو العينية. يعني شنو؟ يعني أن الأمر بالشيء عين نهي عن الضد العام، فيدل عليه حينئذ بالدلالة المطابقية. ليش؟ شلون العينية؟ بينا العينية بعد صلاة، هذا أمر، قال بجانب الصلاة. النهي قلنا النهي هو عند في طلب الترك، والضد العام هو الترك، فيصير طلب ترك الترك، ترك الترك شيلها، بس يصير الطلب هو نفس الصلاة. هاي العينية بدي عينية بين التكية، واضح بدي عينية جيد. القول الثاني كان يقول اللقاح لقاح التضمن، يعني شنو؟ كان يقول بابا حقيقة الحقيقة، اسمع لي شوية طيبة، انت قلت لي حقيقة الأمر. شنو حقيقة الأمر؟ حقيقة الأمر عندنا مركبة من جزئين، أولا من طلب الفعل زائدا المنع من الترك، والنهي هو المنع. فإذا نفس الأمر يدل على المنع من الترك، على أي نحو من الدلالة؟ دلالة الأمر. وكرر لك يا التفدي بناء على أن حقيقة الأمر مركبة من جزئين، أولا طلب الفعل والجزء الثاني والمنع من الترك، وأن المنع من الترك هو نفس النهي، فيكون الأمر بشيء يدل على المنع من الترك أو النهي بأي دلالة؟ دلالة تضمن. من قبل أقول الدار يدل على الغرفة النوم أو على النقطة، من أي جهة؟ لأن الدار مركبة من أجزاء، ومن جملة الأجزاء غرفة النار. فلما أقول دار أحب الدار، يعني أحب غرفة النار. طبعا هذا مبني على ماذا؟ على أن الأمر مأخوذ على نحو الحقيقة المركبة، وأما بناء على ما هو المختار عندنا، كلام الشيخ المصنف ترى مؤذي، وأما بناء على ما هو المختار عندنا أن حقيقة الأمر بالحقيقة البسيطة وليس بالحقيقة المركبة. جوابه سيصير هذا، شوف العبارة. عفوا، وقيل أنه لا وعلى ياض القول الثاني تضمن، تضمن هيك شيء أمر شنو أمر؟ صلي شنو معنى؟ بس تبي أصلي، يقول تبي شنو معنى صلي؟ عبارة عن الاتيان بالصلاة زائد ولا تترك الصلاة. فإذا الأمر يدل على أن لا تترك الصلاة لو ما يدل على أين عمل الدلالة؟
الله
أكبر. فقيل أنه على نحو الجزئية فيدل عليه بدلالة تضمنية باعتبار أن الأمر ينحال إلى طلب الشيء زائد المنع من الترك وبه يختلف حقيقة الأمر عن حقيقة الاستحباب فإن الاستحباب أيضا طلب الفعل زائد الجواز التركي فيكون المنع من الترك شبيه جزءا تحليليا في معنى الوجود بس ليس جزء تحليلي مو جزء خارجي الجزء الخارجي في الصناعات التكوينية خب واضح على مجزء تكوين الوجود من الأمور الداخلة في سياق المباعد الاعتبارية فأجزاء الأمر الاعتباري هي أجزاء بعدني تحليلية وليست بأجزاء خارجية يعني ليس حال هذا الجزء كحال الأكسجين في قولنا الماء مركب من جزئين من أكسجين وهيدروجين هذا جزء حقيقي ما مقامنا ليس من الأجزاء الحقيقية كما هو واضح حتى الأجزاء مهم مو مهم هذا جيد القول الثالث يقول لا 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 الأمر هو حقيقة بسيطة وهو النسبة الإرسالية ولكن لازمية النسبة الإرسالية باللازم البين بالمعنى الأخر هو المنع من الإرسال الشيخ شنو رأيه شنو شلون يجاوب شفت شلون يجاوب اسمع لي شوية اسمع لي أكرر لك القول الثالث يقول الأمر المبدأ الثالث فننتقل إلى القول الثالث شنو القول الثالث دلالة التزامية بالمعنى أخاف يقول بابا حقيقة الأمر بسيطة مو مركبة خلافا للقول السابق وما هي الحقيقة البسيطة النسبة الإرسالية ولكنه لازمه الذي لا ينفك لازم الذي لا ينفك النسبة الإرسالية وشنو أن نحنك الشيخ سندور يقول بالي الحقيقة حقيقة بسيطة جميل وأن هذا لازم لا ينفك لكن اللازم لا ينفك هو المنع من الترك العقلي لو الشرعي العقلي وأنت تدري تسوي الشرعي وين المغالطة أكرره التفت لما أقول الشيخ لم يرتبط الدلالة الالتزامية الشيخ لم يرتبط الدلالة الالتزامية بالبين بالمعنى الأخر لكن يقول اللازم شنو المنع من الفعلي لكن هذا شنو المنع العقلي او المنع الشرعي المنع العقلي وهذا وين بدنا نتعارف وين بدنا نتعارف هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الشرعي هل النهي الشرعي ام لا واضح المقوله اذا بسهم هذا اريد افكر عليه لانه يفيدني فيما بعد اكرره حتى يصير واضح اقول صاحب القول الثالث قال وشيخ يطلع يجاوب هو ما مبينه ترى هذا انا بدي ابينه صاحب القول الثالث قال كذا كان يقول انه الطلب أمر بسيط ولازمية هذا الأمر البسيط المنع من الترك وهذا التلازم تلازم بين بالمعنى تلازم بين بالمعنى الأخر جميل جدا الشيخ يجاوب يقول بلي الطلب أمر بسيط بسيط ولازمية هذا الأمر البسيط المنع من الترك هم هذا بسيط لطيف لكن المقصود من المنع هنا ليس المنع الشرعي وإنما المنع عقلي فاللازم هو المنع العقلي لا المنع الشرعي والمتنازع فيه هو المنع الشرعي لا المنع العقلي جيد اقرا العباره
هذا
عباره عن قول ثالث ولفظي كذا يعني عندنا لازم شنو مطلبه الانتقال بواسطه الدلالات اللفظيه الوسيله المنتقله اللازم شنو مطلبه دي تفضل المطلب الأول أنه الانتقال من هنا إلى هناك بيا مركب
باللفظ
دلالة لفظية البيت الذي نحن نصل إليه شنو بيت عقلي أم شرعي يقول بيت عقلي على مطلب وقيل أنه على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخر فيدل عليه بالدلالة الالتزامية جيد جدا هذا القول الثالث وإحنا ردينا على فيها القول الثالث القول الرابع قال لا اسمع لي بل كما تقول كما تقول أن المعنى بسيط ولازمه بالمعنى الأخر هو المنع العقلي والانتقال من المنع العقلي إلى المنع الشرعي يكون من قبيل الغير اللازم غير البين فإن العقل يحكم كلما كان هناك منع عقليا فإنه يلازم منعا شرعيا وذلك لأن الشرع لا يخالف حكم العقل وذلك أن الشارع لا يخالف حكم العقل بعد وجود المنع العقلي. فإنه وإن كان لا يقيس لا تبين بالمعنى الآخر لكنه يلازمه إذ كيف يمكن للشارع أن يأتي بأمر على خلاف ما أتى عليه حكم العقل. جواب شنو؟ حلو هذا كله حلو إلا إذا لزم. نعم الشارع يوافق حكم العقل إلا إذا لزم منه تالي فاسد، وبالمقام التالي الفاسد موجود فهو تحصيل الحاصل، وهو تحصيل الحاصل. أكرره تنتبهوا. القول الرابع ماذا كان يقول؟ الطلب معنى بسيط ولازمه العقلي ملازمه الشرعي هو المنع، يعني ولازمه بالدلالة الالتزامية بالمعنى الأخص اللازم هو شنو؟ بالمعنى الأخص دلالة الالتزامية ملازمه المنع العقلي، هاي النقلة صحيحة. لكن من المعنى المنع العقلي إلى المنع الشرعي هذا يكون بالدلالة مو الالتزامية بالمعنى الأخص، وإنما الدلالة الالتزامية بالمعنى العام. شلون توضيح هاي القصيدة التي قلناها؟ وكيف يمكن للشارع أن يأتي بأمر على خلاف ما أتى به العقل؟ فإن حكم العقل موافقا لحكم الشرعي، وإن حكم الشرعي موافقا لحكم العقل، وبما أن هناك منع عقلي فلازمه أن هناك منع شرعي. الشيخ ايش يجاوب؟ البابا صحيح كل هذا صحيح، إلا إذا صار هناك مانع من المنع الشرعي، والمانع هنا موجود. شنو المانع؟ تحصيل الحاصل. لأنه إذا العقل يقول لك لا تفعل لا تفعل، بعد الشارع يقول لك لا تفعل لا تفعل، ليش يقول لك لا تفعل؟ إذا أنت اعترفت أن هناك منع عقلي، لأن الشارع يقول لك لا تترك الصلاة لا تترك الصلاة، العقل يقول لا تترك الصلاة لا تترك الصلاة لا تترك الصلاة، بعدين الله يقول لك لا تترك الصلاة، يقول لك ليش ما تقول لك؟ طب العقل يقول لي هذا المعنى، فالشارع ما حصل. والحق أنه لا يقتضي، يعني إحنا رأينا شنو؟ أن أصل الاقتضاء ماكو نهي ماكو، والأصل الحق أنه لا يقتضي بأي نوع من أنحاء الاقتضاء، أي أنه ليس هناك نهي مولوي من عن الترك يقتضي نفس الأمر بالفعل على وجه يكون هناك نهي مولوي وراء نفس الأمر بالفعل ووراء المنع العقلي. نجيبها حتى تصير القضية واحدة. والدليل عليه ماذا؟ والدليل على عدم وجود المنع الشرعي كلمتين ترى، والله بكلمتين كان وضح القضية، بشوف ايش قد راح يكتب. الدليل على ذلك تحصيل الحاصل مع وجود المنع العقلي لا معنى على المنع الشرعي، لأنه يكون من تحصيل الحاصل والمنع العقلي موجود. والدليل عليه أن الوجوب، أول مرة راح يدخل لك إلى هذه القضية التي أنا قبل يوم من ثلاثة بينك فيها، قلت لك الأمر أول نقلة فيه شنو؟ النقلة الأولى الدلالة النسبة الطلبية متجنة أو النسبة الإرسالية. جيد، من النسبة الإرسالية نريد نوصل للوجوب. شلون نوصل للوجوب؟ كنا أكو رأيه. النقلة الأولى أمر، نسبة إرسالية وجوب، هاي نقلاتنا. هاي النقلة قلنا بالمدلول المطابق، يعني المدلول المطابق للأمر هو النسبة الطلبية أو الطلب، إذا كان مادة فطلب، إذا كان هيئة فنسبة طلبية، هذا قبلناه. الآن نريد نقفز من النسبة الطلبية إلى ماذا؟ إلى الوجود. شلون نقفز؟ قال البعض قفز بواسطة المدلول اللفظي. أنا شلون نقفز؟ بالعكس، شوف العبارة. والحق أنه أن الوجوب لا يقتضي بأي نحو من أنحاء، والدليل عليه والدليل عليه أن الوجوب سواء كان الوجوب مدلولا بصيغة الأمر، يعني ما بي نقلة بالنسبة الإرسالية، ثاني سوون الجماعة ثاني يقول الأمر هو وجوب، احنا قلنا أمر نسبة إرسالية وجوب الجنسان. سواء كان مدلولا بصيغة الأمر
على رأيه
أو على رأي القدماء أو على رأي الجنس
أو
لازما عقليا بتخلل النسبة الإرسالية بالبيان الذي بينت فيها كما هو الحق عندنا. والدليل عليه أن الوجوب ليس معنى مركبة بل هو معنى بسيط وجداني، هاي عطى تفسير. وما هو المعنى الوجداني البسيط؟ شي يقول هو لازم، هو شي يقول الوجوب معنى بسيط شنو؟ هل شي يقول النسبة الإرسالية لزوم الفعل ترى هاي مربكة والنسبة الإرسالية. ولازم كون الشيء واجبا لازم شنو؟ لكن اكتب ولازمه العقل. وإن كانت الدلالة دلالة التزامية والدلالة الالتزامية من الدلالات اللفظية، لكن اللازم غير الدلالة، الدلالة لفظية، اللازم عقلي. عدنا ملزوم وعدنا لازم وعدنا التزام. الملزوم شيء واللازم شيء آخر والالتزام شيء آخر. فالدلالة لفظية لكن اللازم وهو المنع من الشرط اللزوم. لكن هذا المنع اللازم بالوجوب ليس منعا مولويا ونهيا شرعيا، بل هو منع عقلي تبعي من غير أن يكون هناك من الشارع منع ونهي وراء نفس الوجوب. وسر ذلك واضح، فإن نفس الأمر بالشيء على وجه الوجوب كاف في تحقق المنع عن الترك بالمنع العقلي، فلا حاجة إلى جعل نهي شرعي مضافا إلى المنع العقلي، فلا حاجة إلى جعل للنهي عن الترك من الشارع زيادة على الأمر بذلك الشيء وزيادة على لازمه العقلي. فإن كان المراد فإن كان مراد القائلين بالإقتضاء في المقام أن نفس الأمر بالفعل يكون جاجرا عن تركه، يعني عن المنع، لكن المراد من المنع العقلي، فهو مسلم بل لا بد منه، لأن هذا ولا يلزم اجتماعنا كذا تقولها تشرب على طولها، بس قل لي أنه يلزم اجتماعنا كذا تمشي، لأن بين الضد العام وبين الشيء تناقض، فطلب الشيء يعني النقيض الآخر ما لازم يجدد، فهو منع من الترك، ولكن هذا منع عقلي لا منع شرعي. شو العبارة؟ فهو مسلم بل لا بد منه، لأن هذا هو مقتضى الوجوب، ولكن ليس هذا هو موضع النزاع في المسألة، فإن المنع ها هنا الذي نقيض الوجوب هو المنع العقلي القائم على أساس قاعدة امتناع النقيضين، وأما المنع الشرعي فهو ليس بنقيض لذلك، بل موضع النزاع هو النهي المولوي زائدا على الأمر بالفعل. وإن كان مرادهم أن هناك العطف على وإن كان مرادهم هناك نهيا مولويا عن الترك يقتضيه الأمر بالفعل كما هو موضع النزاع بأصل الولادة فهو غير مسلم ولا دليل عليه، بل هو ليش ممتنع؟ لأن تحصيل الحاصل. وبعبارة أوضح وأوسع أن الأمر والنهي ما يقول متناقضة وإنما يقول متعاكسان، أنت تقول متناقضان. فالأمر بالشيء يعني أكو منع من النقيض، لكن منع عقليا لا منع شرعيا، وإحنا عرفتها في المنع الشرعي. شنو انت؟ وبعبارة أوضح وأوسع أن الأمر والنهي متعاكسان، بمعنى أنه إذا تعلق الأمر بشيء فعلى طبع ذلك، طبع ذلك يعني فعلى مقتضى حكم العقل، فعلى طبع ذلك يكون نقيض نقيره بالتبع ممنوع منه، وإلا لازم اجتماع النقيضين، هو تعبر، وإلا لخرج الوجوب عن كونه واجبا، لأن الوجوب لا يجتمع مع النقيض.
هاي عبارة أوضح
يا عبارة
هو يقول عبارة
وإلا لخرج الواجب عن كونه واجبا. وهكذا مثال آخر، مثال ثاني إذا يريد التنظير اجتماع النقيضين شو يكون يعقد المطلب. وإذا تعلق النهي بشيء فعلى طبع ذلك، هذا مثال آخر من غير عكس المثال الأول، يكون نقيض بالتبع مدعوا إليه، يعني أنه واجب مدعوا إليه، وإلا لخرج المحرم عن كونه محرما. ولكن ليس معنى هذه التبعية في الأمر أن يتحقق فعلا شنو؟ نهيا مولويا عن ترك المأمور به بالإضافة إلى الأمر المولوي بالفعل. هذا كان المثال الأول، كما راح يجي في المثال الثاني، كما أنه ليس معنى هذه التبعية في النهي أن يتحقق فعلا أمرا مولوي بترك المنهي عنه بالإضافة إلى النهي المولوي عن الفعل. والسر ما قلنا أن نفس الأمر بالشيء كاف في الزجر عن تركه، كما أن نفس النهي عن الفعل كاف للدعوة إلى تركه. إجي إلى المحركية والآهار الدعوية بلا حاجة إلى جعل شرعي، بلا حاجة إلى جعل جديد من المولى في المقامين، بل لا يعقل الجعل الجديد كما قلنا في مقدمة الواجب حذو القذة بالقذة، فراجع فإنه يلزم اجتماع تحليل الحافظ. ولأجل هذه التبعية الواضحة اختلط الأمر على كثير من المعرضين لهذه المسألة، فحسب هواية اليوم الشيخ المظفر منشرة، هواية منشرة ما يحتاج بعد شيء تمم، فحسبوا أن هناك نهيا مولويا عن ترك المأمور به وراء الأمر بالشيء اقتضاه الأمر على نحو العيني أو التضمن أو الالتزام أو اللزوم العقلي، كما حسبوا هناك في مبحث النهي. يقول نفس الإشكال وقعوا في هذا في النهي، قال بعضهم قال طلب الترك، بعضهم قال طلب الكف، بعضهم قال مثل الإسلام. يقول هم نفس العصر هناك مختلف عليهم، فالوجه المناسب بين هذا وذاك شنو؟ إذا وجه المناسب شنو؟ أنه يختلط تختلط المطالب على العلماء. إذا كان بنعت بس الصف هذا المناسب، إذا اذكرنا فد مليون مثال لأنه اختلاف المطالب عند العلماء كثيرة. شنو الجهل إلى مثل هذا؟ كما حسبوا يعني كما أخطأوا هناك في مبحث النهي، ماذا أخطأوا؟ ما هو معنى النهي؟ هل هو الطلب إما للترك طلب الترك أو طلب الكف، أو أنه معناه النسبة الإرسالية كما نحن اخترناه؟ وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في تحرير النزاع في بيان ما المقصود من النهي شيء. وهذان التوهمان في النهي والأمر، النهي شنو معنى النهي؟ والأمر أنه الأمر يقتضي النهي المنع من الترك، لكن اقتضاء هذا من واد واحد، وعليه فليس هناك طلب للترك وراء الردع عن الفعل في النهي، ولا نهي عن الترك وراء طلب الفعل في الأمر. Yeah. يقول الآن هذا كله على مستوى عالم الثبوت، بس عند حكاية غيره. هاي حلوة، هاي الحكاية هاي حلوة لطيفة. يقول احنا لما نقول امر، لما نريد نتحاكم في الخارج نقول امر، سواء كان مثل صلي او كان مثل اترك، لا اترك 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 الصلاة، اترك اترك الصلاة، صلي في طلب لا مطلب طلب بعد، اترك اترك الصلاة شنو هذا؟ هم طلب، اترك بعد الأمر طلب بعد، لكن طلب لأمر عدمي. بالتالي شلون نعرف هذا طلب؟ شلون نعرف طلب؟ كل ما كان بصيغة الأمر، وكل ما كان بصيغة النهي شلون نعرف النهي؟ ما كان بصيغة النهي بعد هسه، وإن كان بينهما تصالح، لكن التصالح شيء والتحاكم بأن هذا أمر أو هذا نهي شيء آخر. معيار كون الشيء أمر شنو؟ أن يكون صيغة الأمر، ومعيار أن يكون الشيء نهي شنو؟ صيغة النهي. لكن هذا معيار شنو في تشخيص الأمر والنهي؟ وهذا لا ربط له في فيما نحن فيه، فقد تكون المفادات واحدة لكن الصيغ مختلفة ومتعددة. شوف العبارة، نعم يجوز للآمر بدل من أن يقول صلي أن يعبر عنه بلغة النهي مثل لا تترك الصلاة، لكن لا تترك الصلاة وين يدخل فيها تجي مباحث النهي، صلي وين يدخل فيها مباحث أمر، مع أن روحهما واحدة. يقول نعم يجوز للآمر بدلا، هذا بعد إثبات الجنة شلون يتكلم الشارع، لكن كان بعد ثبوته، هذا بعد إثباته. نعم يجوز للآمر بدلا من الأمر بالشيء أن يعبر عنه بالنهي عن الترك، كأن يقول بدلا عن قوله صلي ماذا يقول؟ بني لا تترك الصلاة، مرة أقول لك صلي هذا أمره، مرة أنا ما أحب أن أتكلم ويا ابني مع بلغة الأوامر، وإنما أتكلم به بغير لغة الأوامر، أقول لا تترك الصلاة والمفاد واحد، كان يقول بدلا عن قوله لا أفضل. ويجوز له نفس الكلام، يقول في النهي هم يجوز لك أن تستعمل صيغة النهي لا تشرب الخمر، أو يجوز لك أن تستعمله بصيغة الأمر أطلب منك عدم شرب الخمر، فيجوز له بدلا من النهي عن الشيء أن يعبر عنه بالأمر بالترك، أن يقول مثلا بدلا عن قوله لا تشرب الخمر اترك شرب الخمر، فيؤدي التعبير الثاني في المقامين مؤدى التعبير، يعني وحدة المعنى، مؤدى التعبير الأول المبدل عن حيث من التعبير الثاني يحقق الغرض من التعبير الأول، مفادهما واحد. فإذا كان مقصود العلماء من أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد معناه شنو؟ ترادف، يعني يمكن إجلاس يمكن إجلاس أحدهما محل الآخر، إذا هذا كان مقصودكم يعني شنو الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد، يصير معناه الإجلاس، فمعنى يصح إجلاس أحدهما، يقول بني احنا نسلم الإجلاس، يعني بدل ما يقول أنه لا تشرب الخمر اترك شرب الخمر، في هذا بل يمكن، لكن هذا ما له علاقة بما نحن فكرة الإجلاس نرتضيها إلا أنها أجنبية عن ما نحن. فإذا كان مقصود القائل بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، هذا المعنى، لا هذا المعنى تشيل هذا المعنى، خلي مكانه، أي فكرة الإجلال أي أحدهما يصح أن هاولي عبر ربي أحدهما يصح أن يوضع، يعني يجلس موضع الآخر ويحل محله في أدائه
الغرض
في تحقيق الغرض والهدف، يقول هذا كلام مجيد، فكرة الإجلال في تحقيق الغرض، ولكن هذا ما له علاقة، فلا بأس به وهو صحيح، لكن هذا يعني هذا نزاعنا مو نزاع بالإجلاس على الغرض، وإنما نزاعنا في الملاكات، ولكن هذا غير العينية المقصود في المسألة على الظاهر. جيد، الضد الخاص، أول شيء يتكلم في الضد الخاص هاي الأشياء، يقول فكرة الضد الخاص متفرعة على فكرة الضد العام، فإذا كنا نحن كما هو كذلك لا نقول بالولادة في الضد العام، فبطريق أولى لا نقول بالولادة في الضد الخاص، أكرر لك هذا المطلب، هذا مطلب رقم واحد أكرر لك إياه، بعدنا صار في النقطة الثالثة، عنوان النقطة الثالثة شنو؟ الضد الخاص، يقول ترى بحث الضد الخاص من فروع مسألة الضد العام، وإحنا شخصرنا في الضد العام، إحنا على الاقتضاء، عدم الاقتضاء، لا اقتضاء، فإذا في الضد العام قلنا بعدم الاقتضاء وعدم الولادة، فبطريق أولى في الفرع أن نقول بعدم الولادة، فبطريق أولى نقول بالخاص بعدم الولادة، جميل، هذا فهمنا. لكن السؤال هو هذا، لماذا أن الضد الخاص من فروع مسألة الضد العام؟ لماذا أن مسألة الضد الخاص من فروع مسألة الضد العام؟ هذا ليش؟ هذا ليش؟ يقول وذلك لأنه من يقول بالنهي عن الضد الخاص إما أن يقول على مسلك التلازم، وإما أن يقول على مسلك المقدمة. إذن كم حديث رأي سرع لنا؟ نقطتان، النقطة الأولى مسلك التلازم، والنقطة الثانية ترى هذا حتى بالبحث الخارج يطلق برقية سريعة على مسلك التلازم أو على مسلك المقدمية، أنت لازم تتعقل شنو مسلك التلازم وشنو مسلك المقدمية. ورح نحكي حكي مال يعني حكي عوام مو حكي مال علم الدعوة، شيء عم تتعقل المسألة بعدين نجي للحكي العلمي. إذا شنو رح نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شروع في مسلك التلازم، مسلك التلازم شنو اللي نثبته؟ لين نمسك مقصودنا، نريد نقول انه اساسا هاي مسالتنا الضد الخاص متولدة من ذيك المسألة ضد العام فبينهما. فلذا من حدم فكرة الولادة ضد العام انهدم فكرة الولادة ضد الخاص. هاي الجزئية كل كلامه هو هاي. أكرر لك إياه، إذا كانت فكرة الضد الخاص من فروع مسألة الضد العام، وبعد وإحنا في الضد العام دغدغنا في المسألة كمل، ففي الضد الخاص أيضا سندغدغ في المسألة. يعني شنو؟ يعني أيضا في الضد الخاص نقول الأمر بالشيء كما هناك نقول لا يقتضي عن الضد العام، هنا هم شنو نقول؟ الأمر بالشيء لا يقتضي ضد الخاص بطريق أو لا. طيب نجي الآن مسلك التلازم. مسلك التلازم يقول أكو تلازم بلحاظ الخارج بين شيئين، تلازم خارجي بين الضد العام والضد الخارج. يعني شنو؟ يعني إذا أنت تريد أن تترك الصلاة، شوف دعتي حاجة عوام، إذا تريد تترك الصلاة هل تسمي ترك الصلاة؟ هذا ضد عام بعد، ضد الصلاة هي وجودية، نقيضها شنو؟ ترك الصلاة. ترك الصلاة، فترك الصلاة خلي شنو؟ ضد العام. أقول لك شلون تترك الصلاة؟ يلا أحكي استهج أنا ما أحكي شلون تترك الصلاة؟ ترك الصلاة لا يتحقق إلا أما أن تأكل، هذا تترك الصلاة، أو تشرب، أو تنام، أو تأكل، أو تضع ترك الجوار، أو أما ترك الصلاة من دون أن تقوم بعمل بالخارج يصير لو يصير؟ ما يصير. يعني أنت أتحداك أن تحقق لترك صلاة من دون أن تقوم بعمل من الأعمال، ولو كان ذلك العمل هو
النوم.
كيفما كان إذا واحد يريد يترك الصلاة لازم يسوي فشي بالتالي، فشي من أشياء لازم يسوي. إذن بين ترك الصلاة وبين الأكل أو الشرب أو النوم أو 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 بينهما أكو تلازم أو ما أكو تلازم؟ أكو تلازم. فإذا أكو تلازم هاي نقطة رقم واحد. إذا ثبتنا نقطة رقم واحد بين الضد العام والضد الخاص شنو؟ تلازم. يعني شنو معنى تلازم؟ أريدك تستوضح الفكرة، ما أريدك أحكي بمستوى الألفاظ، أريدك واقع الفكرة تستوضحها. معنى تلازم شنو يعني؟ يعني إذا ما يمكن واحد يترك، هاي احتياجتنا العام، ما يمكن واحد يترك الصلاة إلا وأن يقوم بعمل من الأعمال. وشو علمك العمل؟ تكتب، تدرس، تأكل، شيء بالتالي أنت لازم تسوي فشي. هذا الفشي شو يسمي إحنا في المصطلح العلمي؟ ضد خاص. إذا دائما أكو تلازم بين ترك الصلاة وبين الأكل مثلا. المقدمة رقم 2، إذا كانت ترك الصلاة منهي عنها الأكل شو يصير؟ فالأكل شو يصير؟ منهي عنها. ليش هذا؟ ليش هذا؟ يقول لوجود تلازم في البيت ولازمية التلازم. اسمعني شوية الكتب شو راح يحكي. إذا كان حكم الملزوم هو الممنوعية فاللازم أيضا لا بد أن يكون ممنوع. فاللازم أيضا لا بد أن يكون ممنوع. واضح الذي قلت له؟ مو واضح. إذا كان الملزوم ممنوع بس، إذا كان الملزوم ممنوع فاللازم أيضا لا بد أن يكون ممنوعا. وحيث أنه إحنا انتهينا، مو إحنا، إحنا هم، وحيث أننا انتهينا في المسألة السابقة، مو إحنا هم، وحيث أننا انتهينا في المسألة السابقة بوجود نهي للضد العام، فلا بد أن ننتهي إلى وجود نهي للضد الخاص. فلا بد أن نقول بوجود نهي للضد الخاص. واضح مقصودي؟ صار. إذا ست مقدمات. المقدمة رقم 1، أن بين الضد العام والضد الخاص ثلاثة. النقطة رقم اثنين أن الضد العام منهي عام، هذا مقدمة رقم اثنين على ما تقدم قبل ذلك. المقدمة الثالثة وكل ما كان الضد العام محكوما بالنهي فلا بد أن يكون الضد الخاص أيضا محكوم بالنهي لقانون التلازم في وحدة الحكم بين الملزوم واللازم. هذا القانون في عنوانه وحدة الحكم بين الملزوم واللازم، هذا نتيجة شنو ده؟ نتيجة هذه المقدمات الثلاثة. إذن الضد الخاص منهي عنه، إذن الضد الخاص منهي عنه. الشيخ شلون راح يناقش عنده مناقشة فيه؟ أنا كان أحد الأخوة وصل لنا رسالة عن نتكلم في قضية الإمام الحسن، أشوف الوقت هو تقريبا هذا، لو كانت رسالة واضحة قبل هذا لكنت أتكلم، فأنا بدي أتكلم فيه شخصية الإمام الحسن، ولكن أقول أجالسة أن الإمام الحسن وفاء لحق الإمام الحسن شخصية تحمل ثلاثة اتصال خاصة بها. الجود خاصية الإمام الحسن، وليس المقصود جود أن ينطي فلوس، وليس المقصود من جوده في الروايات أنه شنو لمن عايشه وفي زمانه، وأنما جود الإمام الحسن جود يكون في يوم القيامة. يعني أن الإمام الحسن من صفاته البارزة، وإن كان الكل جوادين كل جواد، لكن الإمام الحسن من صفاته البارزة أنه جواد في يوم القيامة. يعني من أهم شؤونات الإمام الحسن أنه جواد، وارد في الروايات وكرر. ومع الأسف الشديد أن البعض يحاول أن يفسر أن جود يعني الإمام الحسن كان يطلب فلوس، كان كثير العطاء للمال الدنيا، بس ذول الذي عاش في زمانه انتفعوا من هذه الخصوصية للإمام الجواد. وبزوال الإمام الجواد نحن لا يمكن أن ننال شيء من جود الإمام الحسن. الجود أيها الأخوة للإمام الحسن جود في عالم الآخرة، ونحن بأمس الحاجة إلى مثل ذلك الجود كان. وكلما كان ارتباطنا وتوسلنا به أكثر كان موجبا لإعطاء الجود أكثر فأكثر، لأن الكريم إذا أنت تعطي شيء هو يعطيك كل شيء. الإمام الحسن كريم أهل البيت، الإمام الحسن كريم أهل البيت، هذا خصوصية رقم واحد للإمام الحسن. والخصوصية الثانية المهمة في شخصية الإمام الحسن أن الإمام الحسن مظلوم حتى مثل الشيعة، فقطع النظر عن مظلومية خبره لا، لم ينصفه حتى شيعته. نعم اليوم تدرون شلون احنا نظلم الإمام الحسن؟ لما نجي نقول احنا منهج التشيع هو منهج الشهادة في صحة، ونحاول أن نخطئ المنهج الآخر في المذهب الشيعي، فإننا من حيث لا نشعر حكمنا على أن الإمام الحسن ارتكب خطأ. ينبغي حينما نصور منهج أهل البيت نصوره بكيفية لا يكون فيه طعنا لأهل البيت. لما نجي نصور نقول أهل البيت شنو منهجهم؟ إذا قلنا منهج أهل البيت هو منهج الشهادة بحسب، ترى أنت من حيث لا تشعر أنت ارتكبت خطأ، وبديت أنه تظلم الإمام الحسن من حيث لا تشعر. لا هو متعمد، بس ترى الظلم ليس عنوانا قصدي، وإنما هو عنوان قهري. يعني شنو؟ يعني أنت أحيانا أنا أرتكب قدامك أظلمك آخر فلوسك، هذا شنو؟ هذا ظلم قصدي. ومرة أنا لا، هو حقك بس أنا ما أعطيك حقك، ما أدري أنه هذا حقك، ما أدري والله ما أدري، ما أدري أن هذا حقك، لكن ظلمتك أن لم أظلمك. جاوبني، تقول ظلمتني أنت، ما أعطيتني فلوسي، حقي ما أعطيتني. أقول لك والله أنا مو قاصد أظلمك، شو تجاوب شو تقول لي؟ تقول لي الظلم ليس بعنوان القدر، وإنما الظلم عنوان واقعي صحيح، فأنت ظلمتني وإن لم تعلم، بس ظلمتني ترى، أنت ظلمتني. حينما نقول شيعة آل البيت يظلمون الإمام الحسن، واحدة من أهم ما يصعدون على المنابر يسبون الإمام الحسن التجير بلاده، يقول شيعة آل البيت، بل يظهرون لهم تمام الحب والود للإمام، تمام الحب والود يظهرون للإمام، بل يصعدون على المنابر يقولون إمامان إن قاما وإن قعدا، يقولوها هاي الحكاية هم يحشوها ترى، لا بس مع هذا هم يظلموه، شلون يظلموه؟ الظلم الذي يرتكبونه في حق الإمام الحسن حينما يؤكدون أن منهج أهل البيت منهج الشهادة فحسب، لا نستطيع منهج أهل البيت منهجا فوق الشهادة، يحتضن الشهادة ويحتضن الصلح، يحتضن الشهادة ويحتضن الصلح، والأدوار الذي يتلبس بها المذهب الشيعي ليست أدوار منحصرة بالشهادة، وإنما الإمام إمام الزمان ومن هو بحكم إمام الزمان هو الذي يشخص الدور الذي ينبغي له أن نتلبس به. إذا ما نسلم هذه مرة قلت لك حتى كبروية نقول مذهب أهل البيت مذهب الشهادة، فكل من لم يأتي بهذا المذهب فهو منحرف عن المذهب. مي مثل الإمام الحسن، لا ما يجرأ أني مثل الإمام الحسن، لكن يتكلم بكلام يوجب إهانة وظلم الإمام الحسن وإن لم يعلم بذلك. أما إذا قلنا بمقالة أخرى ماذا نقول؟ أن مذهب أهل البيت هو اللعب شرط المقتل الذي يتشأم تارة بالشهادة ويتشأم تارة أخرى بغير الشهادة، إن قام وإن قعد. حينئذ كيف لنا أن نحقق هذا الدور؟ ترى أصحاب الإمام الحسن الذي ابتليوا بالإمام الحسن ناس كان عليهم الإعتماد، معظمهم ناس ما عاشوا حروب حارسوا، بعض أصحاب البلد معظم أصحاب الإمام الحسن الذي تخلى عن الإمام الحسن كان مع أمير المؤمنين فشاركوا في غزواته وحروبه، معظم من شاء من أهانه وظلم الإمام الحسن هم ناس عليهم تمام الاعتماد، مو ناس كانوا مجهودين وكانوا أن قلوبهم مرددة. هذا الذي نقوله أنه في الفتنة سقطوا لما وصلت القضية إلى الإمام الحسن بعد ما قاموا يتحملون. هذا طبعا من شيعتي، أما من غير شيعتي فأبواب الدعاية رد الإمام الحسن إلى ما شاء الله، يمسون الإمام الحسن بكثير من أقران. هذا خصوصي كان خصوصي يسار طبعا ما في مجال أخذ الحسن، والحمد لله رب العالمين.
أي من يشق الشعر بالشعرتين تقول حتى تقول من يشق الشعر بالشعرتين
نحن واقع الفوق الفوق معروف الاشتراح من معنى الفرق واقع فوق يشري إلى إلهي سلام الله عليه الجميع. أنا الآن ما قلنا في واقع الموجود الواقع